بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قراءتنا موصولة بفضل الله سبحانه وتعالى حول تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الأوراق التي في كتاب تفسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بين يدي شيخ الفاضل عبد الرحمن قال حفظه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا ولن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريكم الله أعمالكم حسرات عليكم وما هم بضاربين من النار. قال ما أحسن تقال هذه الآية التي قبلنا، لكنه تعالى مما بين وحدانيته وأدلة القاطعة وبراهين ترك القاطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيدة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين أندادا لله، أي مضاربة وسلام يساويهم بالله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة. ومن كانت هذه الحالة بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد علم أنه عالم لله مشارك له أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته، فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب.
هذا في من اتخذ نظراء وأندادا يساويه في المحبة والتعظيم بالله سبحانه وتعالى، فكيف بمن أحب الأنداد أكثر؟ فكيف بمن لا يحب الله سبحانه وتعالى؟ كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه الله، لأن هذا بيان لشناعة هذا الفعل، وهو مساواة الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق المحبة، وهذا ما يسمى بشرك المحبة. فهم لهم أنداد ونظراء يحبونهم كحب الله، فكيف إذا أحبهم أكثر من الله؟ فكيف إذا لم يحب الله أصلا؟ فهذه كلها دركات بعضها فوق بعض. ولهذا فإن التوحيد أن تحب الله سبحانه وتعالى محبة خالصة، ثم إذا أحببت في الله وأحببت بالله فلأن الله أمر بالمحبة. ولهذا فإن المحبة مع الله لا تنبغي، لكن أن تحب في الله هذا هو الذي يكون مترتبا على محبتك لله سبحانه وتعالى. إذا نحب الله سبحانه وتعالى نحب في الله عز وجل ولله، أما مع الله لا، إنما نحب الأبوين، نحب الصالحين، نحب كذا، كلها محبة في الله. ليه محبة في الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، لأن محبتهم من أجل أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أنهم يمتثلون أمر الله عز وجل. إذا المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى يتفرع عنها المحبة لمن يحب الله والمحبة لمن أمر الله سبحانه وتعالى بموالتهم ومحبتهم وموادتهم وغير ذلك. أما إذا كانت المحبة لمن لم يأمر الله بمحبته أو المحبة لمن لم يأذن الله بمحبته فتلك محبة مع الله سبحانه وتعالى لا تجوز، تعرف أن تكون محرمة، كان تحب أعداء الله أو غير ذلك هذا محرم، هذا محرم، وإن أحببته لدينك هذا ردة والعياذ بالله، لكن وقعت المحبة في القلب وكذا مع كرامة الدين هذه محرمة. فإن أحببت في العبادة مساويا وندا ونظيرا لله سبحانه وتعالى كان هذا شركا، كان هذا شركا. فمن قال مثلا أنا بأحب الولد بتاعي زي محبة الإله سبحانه وتعالى، نقول هذا شرك، شرك أصغر ولا أكبر؟ هذا شرك أكبر مخرج من الملة. حينما نساوي الند بالله سبحانه وتعالى هذا يكون شركا مخرجا من الملة. كيف بقى إذا أحببنا هذا أكثر من الله؟ كيف إذا لم تقع محبة الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء؟ ولهذا مثلا بعض الناس إذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى يعظم غير الله أكثر من تعظيمه لله، ومن اعتقد ذلك حين يحلف بغير الله. ولهذا من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن هل يشرك الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان حلفه تعظيما للمحلوف به كتعظيمه لله أو أكثر فهذا شرك مخرج من الملة. وإنما إذا كان يعظمه بنوع تعظيم لكن الله سبحانه وتعالى أعظم فهذا يكون شركه شركا أصغر، لأن ولا شك أن من تحلف به فإنك تعظمه، لا بد يكون فيه تعظيم. وإلا ليه تحلف به؟ من تحلف بأبيه أو بتحلف بجدك أو بتحلف بالأمانة أو بتحلف لعظم ذلك عندك. فإن كان هذا التعظيم مساويا لتعظيم الله ده شرك مخرج من الملة، أو أكبر هذا شرك مخرج من الملة. إذن هذه الآية تبين أن محبة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون خالصة. إذن عندنا محبة مشروعة ومحبة ممنوعة. ما هي المحبة المشروعة؟ المحبة لله سبحانه وتعالى وفي الله، أن تحب الله سبحانه وتعالى أعظم من كل أحد. ثانيا أن تحب في الله، يعني من أمر الله بمحبته، أنا أحب الرسول، أنا أحب المؤمنين، أنا أحب ديني، أنا أحب أرحامي، أنا أحب كذا، ممن استقام على الشريعة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. أما إذا أحببت محبة لم يأمر الله بها هذه المحبة الممنوعة، فإن كانت محبة اقتضت تعظيما يساوي تعظيم الله أو أكثر هذا شرك أكبر، وإن كانت دون ذلك ولم يأذن الله بها فهي محبة محرمة. واحد يحب العصاة مثلا، مولع بالعصاة مثلا، هذه محرمة. تحب أصحاب المعاصي وهم على معاصيهم، بل لا تحبهم إلى المعاصيهم، هذا محرم. كمن يحب المغنين والمغنيات مثلا أو الفسقة لفسقهم، يعني تقع أو يقع فسقهم في قلبك فهذا حرام، هذا حرام. لكن إن كان على وجه التعبد والتعظيم فهذا شرك يخرج من الملة إن كان هذا التعظيم مساويا لله أو أكثر. ولهذا الشيخ محمد رحمه الله تعالى لما وضع هذه العبارة وضعها عبارة قوية جدا لما قال فكيف بمن أحب اللذة أكثر من محبة الله، فكيف بمن لم يحب الله أصلا؟ وده طبعا موجود عند غلاة الصوفية الذين يتوجهون إلى القبور. تقول الواحد يحب الله أو يعاد كده، ولكن احرص بالولي لا يمكن، لا يمكن يترك الصلاة ولا يترك تعظيم الولي هذا عنده من الطواف ومن الذبح ومن النذر وغير ذلك. نعم.
قال وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسمونهم بالله بالحق والصدق والتدبير وإنما يسمونهم بالعبادة.
انتبه انتبه، هذه العبارة مهمة، خلي بالك. يعني الشيخ عايز يقول لك ان الله سبحانه وتعالى لما بين عظم فعل هؤلاء وعظم خطورته وشناعته ليس لانهم سووا غير الله بالله في الخلق والملك والتدبير، لا ابدا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. انما المتواجد في العباد. انتبه عشان ما يجيش مثلا عبد تذكر لك لا احنا بنسوي ازاي، ده دول لا بيخلقوا ولا بيرزقوا ولا اي حاجه خالص، بس احنا بس يعني ناخدهم شفعاء ولا وسطاء ولا احنا بنتقرب بهذه الاشياء تقربا ليحصل لنا الشفاعه عند الله منهم او الوساطه منهم لله سبحانه وتعالى. نقول تلك عبادتكم اياه، هذه العباده. نعم.
ولو هؤلاء الذين يتخذون الانداد مع الله لا يسمونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير وانما يسمونهم به في العباده فيعبدونهم ليقربوهم اليه. قال وفي قوله اتخذوا دليل على انه ليس بالله.
انتبهت من هذه المساله الماضيه، هذه مساله مهمه جدا جدا في غايه الاهميه، انه هذه الايه في من احب محبه عباده وسوى الند بالله سبحانه وتعالى في التعبد والتوجه وطلب الحاجات لا في كل جهه او من كل وجه، ان هم بيخلقوا ان هم بيرزقوا، لا نعم، بل هذه ما حصل عند المشركين الاوائل. يعني هل حصل عند الرجال عند بلهب ان هم سووا هذه الأنداد بالله سبحانه وتعالى في الخلق والملك والتدبير؟ لا لا طبعا، إنما جعلوا لهم ما هو حق خالص لله من التعبد اللي هو الدعاء التوسل الاستغاثة الاستعانة التوكل الخوف الرجاء، هو ده المطلوب عندهم. إذن هذا الذي يحصل عند قبور الأولياء الآن هو من تسوية هذه الأنداد بالله سبحانه وتعالى. شوف الواحد هناك، وهذا لا شك فيه أبدا ولا ريب، شوف الواحد هناك ماسك الحديد بتاع القبر وتعلق به يخشع ويبكي ويخضع وتجد عنده من التبتل والإنابة ما لا يكون لله. يعني لو يفعل هذا عند الله سبحانه وتعالى ولا بين يدي الرب سبحانه وتعالى يمكن لسطر أمره في الكتب وأصبح يتناقل كما تناقل عبادة السلف الصالح رحمه الله تعالى. أبعد هذا يقول لك والله أنا ما ده أنا ما بسومش لله، أنا ما أقولش ما بيخلق ولا بيرزقه، لا ده خالق الرزق والله والمحيي الموت والله والمدبر والله سبحانه وتعالى. نقول لا ينفعك هذا، هذا لا ينفعك، إقرارك بهذا هو إقرار أبي جهل وأبي لهب، ما في فرق. لكن القدر المشترك بينكم الذي يصبح الإنسان به على هذا فعلا هو التعبد، ولهذا هذا يسمى شرك الإيه؟ شرك المحبة، شرك المحبة. نعم. ولهذا لابد من معاداة هؤلاء، لابد من المعاداة، لازم المعاداة، وألا نوافق على هذا أبدا ولا نرضى بهذا ولا يصح هذه الافعال. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا كفر بالطاغوت، لازم ان يكفر بالطاغوت، يكفر بهذا لما يصوب يصحح هذا والعياذ بالله، ولو لم يفعل اذا اعتقد صحه هذا، ولو لم يفعل كان مشركا، لو اعتقد صحه هذا ولو لم يفعل كان مشركا. نعم. ان يصرف شيء يفرق شيء من حق الله لغيره. نعم.
قال وفي قوله اتخذوا دليلا على انه ليس لله مثل وانما المشركون جعلوا بعض المخلوقات اندادا لله تسميه مجرده ولفظا فارغا من المعنى كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم في ظاهر من القول. وقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. وقال المخلوق ليس لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق وفاطر وخالق ومعناه مخلوق. والله هو الغني وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه والعزيز ناقصون من جميع الوجوه. والله هو النافع الضار والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمن شيء.
الله
فعلم علما يقينا والطان قول من اتخذ من دون الله آلهة مهندسة سواء كان ملكا أو نبيا أو ملكا أو نبيا أو صالحا صنما أو غير ذلك. وأن الله هو المسؤول مستحق للمحبة الكاملة والذل التام. فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. أي من أهل الأنداد لأنهم أفرضوا محبتهم لهم وهؤلاء يشعر بها ولأنهم أحب من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحب من لا يتقابل الحب شيئا ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشدد أمره. فلهذا لو
أعلم
الله
بقوله:
ولو يرى الذين ظلموا.
يبقى والذين أمنوا أشد حبا لله، إيش معنى أشد حبا لله من الأنداد؟ إنما بيحبوا الله أكثر من الأنداد، لا هم لا يحبون الأنداد أصلا، لكن المعنى والذين أمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء لأندادهم. انتبهت يا إخوان؟ والذين أمنوا أشد حبا لله، لا يفهم من هذا انه الذين امنوا يحبون الانداد لكن يحبون الله اكثر من الانداد، لا، وانما المعنى انها ان الذين امنوا يحبون الله سبحانه وتعالى ويتعلقون به وينيبون اليه اكثر من انابه ومحبه هؤلاء لانداده. ولا ما في محبه للند اصلا في قلب المؤمن ابدا ولو قليل، مستحيل. نعم.
قال: فلهذا توحده الله بقوله: ولو يرى الذين ظلموا، اي باتخاذ الانداد والمسيئات غير رب العباد، وظلموا الحق بفضلهم عن سبيل الله وتعيد فيما يضرهم.
يبقى هذا الظلم المخرج من المنه، فالظلم ظلمان، ظلم اكبر كما قال سبحانه وتعالى: ان الشرك ظلم عظيم، وظلم اصغر اللي هو دون ذلك من ظلم الإنسان لنفسه، ظلم العباد، هذا الظلم الأصغر، وهناك ظلم أكبر، والكافرون هم الظالمون. فهناك ظلم يخرج من الملة وهناك ظلم لا يخرج من الملة. الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم كما جاء في صحيح البخاري الحديث ابن مسعود لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: يا رسول الله أيون لم يظلم؟ قال: هذا الذي ليس هذا تزعمون أو تحسبون، إنما كما قال لقمان لولده: إن الشرك لظلم عظيم. إذا ظلم قسمان، الفسق قسمان، النفاق قسمان، الكفر قسمان، على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. فهناك المخرج وهناك غير المخرج. كيف نعرف المخرج من غير المخرج؟ بالنص، بالفعل نفسه. إنسان غصب أرضا ظالم، هل غصب الأرض يخرج من الملة؟ لا. يبقى هذا ظلم أصغر، يعني ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. نعم.
قال تعالى: إذ يرون العذاب أي يوم القيامة عيانا لأبصارهم، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لعلموا علما لازما أن القوة والقدرة لله كلها، وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء. فتبين لهم في ذلك اليوم ما اعتبر وعزها ذاك ما اشتغل عليهم في الدنيا، وظنوا تقربهم إليه وتوصلهم إليه فقاض ظنهم وظهرت أعينهم وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أنزاله شيئا ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع بل يحصل لهم طلب منها من حيث ظنوا الأفعال
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا وريدة فالأنداد ما دفعت عن نفسها حتى تدفع عنهم هم وهنا يتبين إفلاس هؤلاء لكن متى بعد فوات الأوان بعد فوات الأوان إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إلا الذين عبدون من دون الله عبادة باطلة وهم براء منها كعيسى وعزير فأولئك لا يمسهم عذاب الله تبارك وتعالى نعم
قال وتفرق المتبعون من التابعين وتفرقت بينهم الرسل التي كانت في الدنيا لانها كانت لغير الله وعلى غير امر
الله
ومتعلقه بالباطل التي لا حقيقه له واضمحلت اعمالهم وتلاشت احوالهم وتبين لهم انهم كانوا كاذبين وان اعمالهم التي يؤمنون نفعها وحصول نتيجتها
وهذه قاعدة خذوها يعني كل محبة لغير الله سبحانه وتعالى فإنها إلى زوال ولا تقطع ولا ضلال وما يدوم إلا ما كان لله سبحانه وتعالى ما يدوم إلا ما كان لله سبحانه وتعالى إنما لغير الله هذه تتقطع وتبتل بها القاعدة إذا أحببت لغير الله سبحانه وتعالى إذا واليت لغير الله سبحانه وتعالى فإنك تعذب بهذا المحبوب وسيكون أمره إلى ضلال وخسران إذا الإنسان أحب درهمه ودينار وقدم على مرضاة الله سبحانه وتعالى فإنه سيبتلى بالدرهم والدينار أحب ولده وقدمه سيبتلى بولده أحب زوجته سيبتلى بزوجته أحب أرضه سيبتلى بأرضه أحب وظيفته سيبتلى بوظيفته لذلك ترى بعض الناس في وظيفته يجعلها إلها وعبد للوظيفة فترى ينظر بما يقربه أو يرفع قدره في هذه الوظيفة فقط هذا يبتلى بالوظيفة فيصلي في الأعلى منه وأفضل منه فيشدد عليه وربما فصل وربما ترك الوظيفة عذب يعذب به أو يعذب بالحرص عليه فالقاعدة أن المحبة إذا كانت لغير الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان يعذب بهذا المحبوب ولا ينعم به ولو يعني نعرف لحظات لكن سيكون بعد ذلك سيذوق ألم هذه المحبة التي كانت غير الله سبحانه وتعالى نعم
قال وأنه خالق في النار لا يخرجون منها أبدا فهل بعد ذلك خسران بخسران ذلك لأنهم اتبعوا الباطل وأتوا غير مرجوم وتعلقوا بغير متعلق فغفرت الأعمال ببطلان متعلقها ولما غفرت وقعت الحسرة فيما فاتهم من الأمل فيها فضغطتهم غاية الضرر
نعم فات الأمر الآن تتمنى كان عندك الكتاب واضح بين القرآن عندك السنة واضح بين فينك ولهذا الإيمان بالغيب ركن عظيم من أركان الإيمان الإنسان المؤمن يعاين الغيب زي ما هؤلاء يعاينون يوم القيامة فيتمنون الرجوع، نحن نعاين كما لو كنا نرى تماما، إيماننا بأن هناك عذاب ونعيم كما لو كنا نطالع العذاب والنعيم الآن، إيماننا بهذا الواقع كما لو طلعناه في الآخرة، هذا هو الإيمان بالغيب. ولهذا أولى صفات المؤمنين بيانها الله في كتابه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأن هذا أساس كل صلاح وأساس كل استقامة. فما ينفعهم الندم، ود هؤلاء لو رجعوا فتبرؤوا ممن يتبعون. طيب هل يرجع الإنسان؟ أبدا. ولكن هؤلاء حتى لو رجعوا وقد كتب الله عليهم الشقاء فلم يعود إلى ما إلى الصواب، بل كما قال سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم.
قال وإله هذا الأمر وليس الوقت وقت إيمان والإنصار، ومع هذا فهم كذب، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنما هو قول يقول لهم ولماني يتمنوا لها حنقا وضيقا على المتبوعين لما تبطر منهم وتهوى جنبهم فأصبح المتبوعين على الشك كثير. ومع هذا يقول لإخباره لما قضيت أمر إني الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا من دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.
خسيس خسيس يعني حتى ما يدافع ولا يقول لا أتعزل مكانكم مثلا ولا أهل، وإنما تبرأ لما قضي الأمر خلص، قال لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. دعوة وسوسة تذييل وعود، وإن أنا ما أمسكت واحدا وقلت له ارجع المسجد، ولا أمسكت واحد وقلت له لا بد تزني الآن ولا أضربك بالرصاص، إنما زين ووعد، فأصبح الإنسان بين وعد الشيطان ووعد الرحمن. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم فقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالإنسان التقي يغلب ما وعد الرحمن سبحانه وتعالى، ينفق يعطي يعمل الصالحات، والثاني يغلب وعود الشيطان. ايوه الدخل اعمل طلعش محتاج البيت يحرم على الجامع هات عيالك اولادك كذا كذا هذه المرأة الحسناء هذه وهكذا. فالإنسان بين وعدين، بين وعد الرحمن وبين وعد الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لكن انت يتبين هذا الغرور، تبين هذا الغرور إذا كان الإنسان أو إذا طالع الإنسان حقيقة هذا الأمر فيندم، ولكن لا ينفع الندم وقتها. نعم نعم لا شك لا شك، وبيان حفرة طبعا لا شك أن هذا زيادة في العذاب. وسبحان الله يعني شوف هذه العلاقة التي كانت لغير الله بين الأتباع والمتبوعين بين الرؤساء والمرؤوسين، هذه تنقلب إلى عداوة في الدنيا قبل الآخرة، لكنها تتضح جدا في الآخرة. هذا يتبرأ من هذا وهذا يتبرأ من هذا. ألا يجدر أن يكون التبرؤ في الدنيا؟ يعني ليه الإنسان يسوسه أناس ضالون ظالمون والإنسان يكون في ركابهم يتقي بهم؟ ولهذا ما ينبغي الإنسان أبدا أن يتقي بظالم يظن أنه سيدفع عنه، أو يتقي بفاجر يظن أنه سيرفع عنه ظلما أو أنه مثلا سيحمى به، أبدا. ولكن اجعل لجوءك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لو قدر لك أن ينفعك هذا الرجل الفاجر لنفعك رغم أنت، إن الله لا يذهب بدون الرجل الفاجر، لكن لا تمل له ميل من تعلق القلب به أبدا ولا تذهب. واجعل لجوءك إلى الله سبحانه وتعالى اللجوء الأكبر الذي بيده مقاليد كل شيء. شوف إبراهيم عليه السلام لما أخذ زوجته ونزل بأرض الرجل الفاجر وأخذ زوجته، ما يملك إبراهيم أن يسأل عن زوجته شيء، وذهبت المرأة وهي بين يدي الملك هذه المرأة جميلة حسناء لا تصلحه إلا لك، نزلت بأرضنا ولا تصلحه إلا لك. وأصبحت زوجة إبراهيم سارة بين يدي الملك، من يمنع؟ من يحول؟ من يحول هذا الظالم بين يدي امرأة حسناء لا يمكن يفك أسرها أبدا، هو أولى الناس به، من يحول بينه وبينها؟ ولا حد. لكنها لجت إلى الله سبحانه وتعالى حتى إذا أراد أخذها قبضت يده، توسل به، دعت ربه، فكت اليد، غالبه حسنها، غالبه حسنها، وعاد مرة اثنين ثلاثة حتى قال لقد أخذتم عليها شيطانا. ثم أصدقها هاجر عليه السلام، شوف شاء الله سبحانه وتعالى أن ينجيها وأن يصدقها هاجر لتكون أم إسماعيل عليه السلام، هذه أمكم يا بني ما استمر. شوف الله سبحانه وتعالى كيف حفظ أولياءه مع أنه ما في سبب مادي للحفظ أبدا، مفيش حاجة، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ. فمن الخسران الإنسان يلجأ لغير الله سبحانه وتعالى ويتعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى حتى في أحلك الظروف واللحظات، لكن لا مانع الإنسان يضرأ عن نفسه الشر بأخذ بعض الأشياء أسبابا من باب اتخاذ الأسباب، وإلا لا تقع الأسباب هذه في القلب أبدا، لكن حيث أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يتهاون في دينه حال أخذ الأسباب، لا يتهاون في دينه حال أخذ الأسباب، إنما يأخذ الأسباب مأخذا شرعيا، لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأسباب، ولو الله أن ينتفع بالأسباب لانتفع، ولهذا يكون تعلقه الأكبر بالله. يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدمينا رآن، من يحول بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبي أبو بكر الآن وهما في الغار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثقة، ثقة. ولهذا قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم ثلاثة. من نصره يومها؟ من نصره؟ الله، النبي منصور، نصرتموه أم لم تنصروه؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. فمن نصره؟ فين الصحابة اللي نصروا النبي يوم الغار؟ ولا شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى نصره. نعم، نزول أبي بكر في جوار المشركين أو النبي صلى الله عليه وسلم نزل في جوار المشركين زمن هذا من اتخاذ الأسباب التي لا يعتمد القلب عليها، لكن حيث شرع الله سبحانه وتعالى فلا بأس. وزي المصالحة مع المشركين وزي دفع شرهم بأفعال كذا وكذا، هذا من اتخاذ الأسباب، هذا ما فيها شيء، هذا ما فيها إشكال. لكن أنك تظن أن الحفظ يحصل بهذا؟ لا. إذا كانت في معصية أصغر، إذا كانت في عبادة يرجع بها وجه الله ولا يتوجه الإنسان إلى غير الله، فتوجه بها إلى غير الله كما شركة على حسب الفعل. واحد يحب لا شك لما ارتبط بامرأة حسناء جميلة، ولكن هذه المرأة عاصية وعندها كذا، ولكن ارتبط بها وتزوجها لمحبة الجمال، هذا معصية. هذا يحب درهمها دينارة تأسعد بالدرهم تأسعد بالدينار، هذه معصية. لكن إذا أحب الولي وذهب إليه يدعو عند قبره أو يطوف أو ينذر أو يذبح أو كذا لمحبته للولي، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم، حسب الشرك. إذا مثلا حلف به وهو يعظم الله سبحانه وتعالى أكثر، لكن وحلف به هذا يكون شرك أصغر. توسل به فالتوسل محرم أصغر، ليس أكبر، هذا أكبر، هذا شرك أكبر، ينصح يقال تب إلى الله سبحانه وتعالى وارجع، هذا شرك أكبر. نعم، حتى احنا ليس عندنا الشرك شركين اصغر واكبر، هكذا إذا كانت المحبة في شركا أصغر تكون شركا أصغر، المحبة في شركا أكبر تكون شركا أكبر. في المعصية هذا محرم لكن ليست شركا، نعم، إنما في عبادة على حسب، نعم، مساواة في الملك والتدبير والخلق. لا، لكنهم وسطاء، وسطاء قد يخصصوا بقى يجعلوها تخصصات، يبقى تخصص في كذا وتخصص في كذا، ماشي. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، واذا قيل لكم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما القينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال هذا الخطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليه بانهم ان يكونوا لجميع الخطاب من حبوب وثمان وكواكب وحيوانات هذا تكونها على أي محدد لكم تناول ليس بغطف ولا سرقة ولا مخطرا بمعاملة محرمة أو على وزن محرم أو معيدا على محرم. طيب أي ليس بقبيح كالبيت والدم ولحم الخنزير والقبائح كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الوقت في الأعياد سباحة أكلة وانتباعا، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو القبيح الذي هو ضد الطيب، وإما محرم بما عرض له وهو المحرم لتعلم حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال.
نعم، يا أيها الناس كل من في الأرض حلال، فالأصل في الأعيان، في الأعيان الإباحة، إن هذا العين مباح ولا محرم، الأصل فيها الإباحة إلا إذا ورد نص، إلا إذا ورد نص بالتحريم، نص بالتحريم، فالأصل في الأعيان الإباحة، غير بقى الأضاعة، غير فالأعيان الأصل فيها الإباحة، كل عين مباح، هذا هو الأصل، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكله على الإباحة إلا إذا ورد النص، فقاعدة الإباحة قاعدة واسعة، ما نقولش الأصل المنع إلا إذا ورد النص، الأصل الإباحة إذا ورد النص، إلا إذا ورد النص. فهذه الحشيشة التي تسكر، وهذه الحشيشة التي يحصل النفع بها والاستفادة، هذه محرمة وهذه حلال، الأصل إن أنا لا أقول إن هذه محرمة، الأصل الإباحة، لكن لما عندي نص إن الخمر محرمة يبقى أصل هذه الحشيشة التي تؤدي إلى السوق حراما. إيه الفرق بين بانجو، حشيشة البانجو هذه، وبين النعناع؟ واحدة هما في الصور، لا أحرم هذا ولا كذا، لكن ورد أن هذه الحشيشة تسكر، يبقى خلاص قلنا هذه حرام بناء على هذا، وإلا في الأصل إباحة. ولهذا يجيك النعناع، يجيك كذا، يجيك كذا، كلها هذا على الإباحة، ولا تحرم منه إيه؟ ولا تحرم منه شيئا. تأكل البهائم، تأكل أنت، كل شيء على الإباحة، تزرع قمح، شعير، أرز، كل هذه الأشياء على الإباحة، فالأصل في الأعيان الإباحة إلا إذا ورد النص بهذا. ولهذا من حرم مباحا أو من امتنع عن مباح تعبدا كان آثما، حتى لو على وجه التعبد، لأنه كان حرم على نفسه أكل اللحم، لأنه ينبغي أن نزهد يعني في الدنيا ولا أكل اللحم، والثاني يقول لك أنا لن ألبس مثلا الصوف وحرمه على نفسي، نقول هذا حرام. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي حرم اللحم على نفسه، ولك يا أخي هذا يعني زهد، والزهد وارد واستحب الصوم، كانوا بيربطوا الحجر على بطونهم، والنبي كان بيلبس كذا، وكان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، لأنه مش شايف، النبي يمر عليه الهلال والهلال لم يجد، لكن لما كان يأتيه اللحم يأكل اللحم، ويتمتع به عادي، يلبس الخشب شلاء، لكن لما يأتي الثوب الجديد يلبس، كما جاء في حديث سعد السعد السعيدي لما أدت إليه امرأة بردة جميلة جديدة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة رسول الله عاصمين، فإذا في فرق بين التعبد بالامتناع والتعبد بالصبر حال عدم الوجود. لما لم يرد خلاص يصبر، لكن من الذي حرم اللحم؟ ومن الذي حرم السمك؟ ومن الذي حرم الفواكه؟ من الذي حرم هذا؟ لكن كون الإنسان لا يسرف ماشي، الإنسان لا يسرف في هذا ماشي، يعني يتعود يعني شيء من الخشونة ماشي، إنه مثلا بدل ما يأكل لحمة كل يوم كل يوم مثلا أو كذا، أو يفتح البرجر فيخلي المسألة يوم ويوم، يوم في الأسبوع يومين، أنت لا تحرم اللحم على نفسك، لكن أنت كمثلك تحاول تقلل شوي ماشي، حتى لا يؤدي هذا إلى شرف في للنفس. لكن الإنسان كما ورد عن بعض العباد هذا جهل، إنهم اللي يحرم على نفسه الفاكهة واللي يحرم على نفسه أكل هذا، هذا كله خلاف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي لما بلغه الذي قال أنا لا أنام الليل، والثاني قال وأنا لا أتزوج النساء، والثالث قال وأنا أصوم الظهر، قال لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رجع عن سنتي فليس مني. فالأصل الأشياء الإباحة، والقاعدة عظيمة جدا من السعة، من السعة أن الإنسان لا يحرم شيء. لو فرضنا مثلا يعني واحد أكل طول حرام دفع البهائم كل برسي بيها، فما مباح في بالك واحد يأكل مثلا شيء معين من الأشياء خلاص هذا يعني إباحة، طالما أنه ما ورد نص بالتحريم، طالما ما ورد نص بالتحريم. نعم إليه التمساح من البحر بحري ولا بري؟ بري وبحري، لكن غالب عليه ليه؟ يعني فقط يطلع البر ويرجع مرة ثانية. الله أعلم، إذا كان يعيش في البحر، إذا كان يعيش في البحر فهذا مباح، خير لكم صيد البحر طعام المتاع لكم. يعني الأصل البحري، هو بحري، يعني كون البيض ده يطلع ويرجع أيوة هذا يقول هذا بس هذا برا إذا كان بري، فإن الله حرم، فإن الله حرم كل ذي مال، لكن إذا كان في البحر وعيش في البحر فيستثنى من هذا، هذا الذي يظهر. إنما أنا ما أدري هل هو يعيش في الماء فقط أو إنه يعيش في البر مثل ما يعيش في الماء، كله حكم آخر يعني إذا ثبت هذا. نعم 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 لا البحر خلاص مباح معروف، الله يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أي شيء يجنون. قال ثم الأعيان هذه إما محرمة لذاتها وإما محرمة لغيرها. محرم لذات الخبيث، هذه العين إذا حرمت لخبثها تكون محرمة لذاتها إنها خبيثة، خبيثة زي الميتة فإنها خبيثة فلا تتحرم، يحرم أكلها. إذا أباح الله الاضطرار وأخذ الإنسان على اضطرار رفع الله سبحانه وتعالى ما فيها من خبث فلا تضر الإنسان، لأنه تناولها على وجه مشروع. يعني اللي هي اللحوم، يعني اللحوم الشيخ الشيء اللي ذكر فيه منظمات من أصل في الأبضاع وفي اللحوم المنع إلا إذا ورد الدليل بشيء، أخذ بالك يعني أصل في الأبضاع ما نجيش أقول مثلا أنا أنكح أي امرأة إلا إذا مثلا يعني ورد الدليل بالمنع، أقول الأصل المنع إلا إذا ورد الدليل بالحل، أنك ما يحل لك هذا الفرج إلا بدليل، إلا بدليل. نعم. كذلك من اللحوم فإنها تحل بالدليل إذا أباح الله سبحانه وتعالى، هكذا ذكر الشيخ السلمي في قواعده أن استثنى من هذا الأرضاع فالأصل فيها المنع وكذلك اللحوم. نعم.
قال وفيه دليل على أن الأكل بالقدر ويطيب الدنيا زواجه يأتم تأليمه لطالب الأمر.
وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية وجهه، خلاص انت لسه قرئها الآن.
وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية وجهه يأتم تأليمه لطالب الأمر.
نعم، وهذه قاعدة عن الأصوليين اللي قاعدة المباح، معروف المباح لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. العلماء قالوا هذا باعتبار أجزاء المباح، أما باعتبار أصل الإباحة المباح يعني أصل المباح فالإنسان لابد يأتي بأصله، طعام وشرب مباح باعتبار الأجزاء، يعني أنك أنت النهاردة تأكل ما تأكلش كذا، لكن باعتبار حاجتك إلى الطعام والشراب ستموت إذا لم تأكل أو تشرب، فباعتبار أصله لابد لك من أصل تقوم بذلك بما يحصل به قوام بدنك. فلو امتنع الإنسان عن الطعام ولكن الله امتنع عن المباح حتى أهلك نقول له أنت آثم الآن آثم، أو يتضرر أنه أنت آثم، أنت آثم. فالمباح قاعدته هذه إيه؟ باعتبار أفراده، أما باعتبار أصل لا، جماع المرأة واحد يجمع امرأته يجمع كل يوم يجمع يوم ويوم يجمع يومين إباحة، لكن لو أنه امتنع عن المباح كلية هذا حتى تضررت الزوجة نقول إيه؟ نقول هذا يأثم عليه الإنسان. يبقى المباح من حيث هو في نفسه ما تعلق به أمر ولا نهي، لكن قد يتعلق بشيء يخرجه من هذه الإباحة إلى التحريم أو كذا، من ذلك النظر إلى أصله. وذكر الشاطبي هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة جدا، إن المسألة في الإباحة باعتبار الأفراد الأجزاء، إنما باعتبار أصل المباح لازم يكون عندنا فعل لهذا الأصل، ما تسيبش جماع المرأة حتى تضر الزوجة، ولا تسيب الأكل حتى أهلك أو الشرب حتى أهلك. نعم. لأن الله هنا قال كلوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا. طيب هل الأكل هذا يجب علي ولا الأكل هذا مستحب ولا الأكل هذا مباح؟ الأصل هو مباح لكن يتحول إلى الوجوب، كلوا تكون واجبة إذا كان الإنسان سيشرف على الهلاك، يشرف على الهلاك، لأن الأشياء طبعا أعم من الأعياد. نعم. اضرب عفوا حتى ايه؟ ولو ما نفذوش يموتوا؟ يعني اذا كانوا رجاله يموتوا، اذا كانوا رجاله يعني يموتوا، لكن اصبح هذا مظهر. فاذا تقوم الناس تدخل الحكومه تدخل وخلاص يمنعوا الاضراب، لكن هو لو الحكومه سابته لما يموتوا ما حدش هيعمل اضراب ثاني، يعني لما الحكومه سابته لما يموتوا ما حدش هيعمل اضراب ثاني. هذا كله مظهر من مظاهر الفساد والافساد في دنيا الناس. طبعا ياثم بانه يتظاهر بهذا المظهر، هذا مظهر غير اسلامي، هذا مظهر في الغرب هناك، الاضراب والمظاهرات والكلام ده في الغرب تعبير عن الراي، انما احنا ما عندنا هذه الفوضى، عندنا اهل الحل وعقد، وعندنا هذا هم الذين ينصحون اهل الحل والعقد، دول مش عارفين حاجه، اهل الحل والعقد دول ساكتين خلاص، عندنا الصبر على الجو، انما ما عندنا حاجه اسمها مضاربة ولا اضرارات، لان هذا تفضي الى فساد اكبر، لا هي التي تصلح ولا هي التي تترك الناس بلا فساد. اعمل مظاهرات خلاص، اضرب، اعمل كذا، اثرت هذه على ايه؟ مقتل 10، مقتل 15، حسب بقى نوع الايه المظاهره. كذلك الاضراب نفس المساله. فهذا التعبير عند الغرب استوردناه من الغرب، لكن لا نجد له مسلكا في الشرع ابدا. فين الشرع من اضراب ايه؟ الشرع من اضراب ايه؟ ما عملوا اضراب ابدا. نعم. طيب هذا عندهم مش عندنا الشرع. فوضى، ينظر في امره، يعمل اضراب ينظر في امره، يوم يقول انت طلباتك ايه؟ حاضر، ماشي، يلا اطلع بقى هنفذ لك كل اللي انت عاوزه. ثم ياتي الاغتيال ليلا، يعد سنتين ثلاثه اربعه، اصبح هذا القانون لوحده وهذا القانون لوحده. لما عمل هذا اضراب، ماشي حاضر، على عيننا وراسنا، خلاص ما نقدرش بقى نعمل معاك حاجه وقت الاضراب، ماشي طلباتك ايه؟ حاضر، اتفضل اطلع. بعد هذا يتعامل معه بقوانين اخرى، طبعا مساله قوانين، يتعامل معه بقوانين ايه اخرى، فلا يرى الشمس بعد ذلك. يبقى ماذا حصل؟ ماذا حصل من خير وماذا حصل من اصلاح؟ ولهذا اكبر رد، طبعا دول ما يقتنعون بالردود الشرعيه، يفكر ان الردود الشرعيه يعني ردود بارزه باهته تدعو الى اتخاذه. لكن نرد بالواقع، نقول هل اصلح هذا الاضراب شيئا؟ وهل اصلحت هذه المظاهرات شيئا؟ هل غيرت واقعا؟ اذا وقع احسن محصلش، انما معروف يحصل من الفساد ما يحصل تكسير، تحطيم، قتل، حرق، ولا يحصل شيء، ولا يحصل شيء. نعم. الاشياء اعم، لان العين جزء، لكن الشيء اعم ان يكون، الشيء اعم ان يكون عين، عين وغير عين. يعني اعيان اضباع، ما نسمي الاضباع دي اعيان، الفروج دي ما نسميها اعيان، اشياء سمي شيء. فالشيء اعم. نقول هو الضبط الاصل في الاعيان احسن، يعني احسن، لكن بعض الاصوليين قال الاصل في الاشياء. نعم.
قال ولما امرهم باتباع ما امرهم به اذ هو عند صلاتهم نهاكم عن اتباع قوات الشيطان، اي الاخرى التي يامر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم الزواج والحال ونحو ذلك، ويدخل فيه تداول المأكولات المحرمه، اذ هو لكم عدو مبين اي ظاهر العداوه، فلا يريد بذنبكم الا غشيكم وان تكونوا من اصحاب التغيير. فلم يكتف ربنا بنبينا عن اتباع الخطوات حتى اخبرنا وهو افضل القائلين بعداوته الداعيه للحذر منه، ثم لم يكتف بذلك حتى اخبرنا بتفصيل ما يامر به وانه اكبر الاشياء واعظمها مساله. فقال
سبحان الله، هل بعد هذا يعني معذره؟ يعني الله سبحانه اوضح، أوضع عداوة الشيطان وأوضح أنها عداوة يعني ظاهرة بينة وكذا، ثم أوضح أفراد هذه العداوة، ثم أوضح عاقبة هذه العداوة، ثم أوضح ما يقول الشيطان في خلال هذه العداوة. كل هذا بينه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك وما يمون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني انقطعت المعذرة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ما في خلاص. نعم.
فقال انما يامركم بالسوء اي الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي، فيكون قوله والفحشاء من باب عقل الخاص على العام، لان الفحشاء من المعاصي ما تنازع كفره كالزنا وشرب الخمر والقتل والسطو والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل.
نعم.
وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره، في شرعه وقدره،
وقدره وقدره
في شرعه وقدره.
نعم.
فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله او نفى عنه ما نفاه لنفسه او اثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم. ومن زعم ان لله بلا مرات العلة الفلانية بلا مراد له في ذلك لقد قال على الله بلا علم. ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معاني انطرح عليها طائفة من ضوابط الضلال ثم يقول إن الله أرادها. فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأجملها وأكبر طول الشيطان الذي يدعو إليها. فهذه قلوب الشيطان التي يدعو إليها هو الجنود ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغوال الخلق بما يقدرون عليه. وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويغفر العبد نفسه مع أي داعي ومثل أي
مع أي داعيين هو
فليغفر العبد نفسه مع أي داعيين وبزين الاثنين
اتبع داعي الله الذي اتتبع داعي الله
سأتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفضل في حكمته وجميع الأخلاق في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر. أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة والذي كل الشر بطاعتك وكل الخسران في ولايتك والذي لا يأمر إلا بالشر ولا ينهى إلا عن خير. ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل إذا أمروا باتباع ما أنزل على رسوله مما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا لأن نتبع ما نسلينا عليه آباءنا. فاكتفوا بتقليد الآباء وندموا في الإيمان بالأنبياء ومع هذا فآباؤهم أجدر الناس وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق وافية فزاد دليل على إعراضهم عن الحق وأرضهم عنه وعدم إنصافهم. فلو قلوا لمسلمهم وحسن تفضيلهم لكان الحق هو الصدق ومن جعل الحق فضله ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا
وهذا دليل على أن كل شبهة لا تعتبر في مواجهة الحق في إعدال الإنسان. فليس كل شبهة الإنسان يتزرع بها ويأخذها تكون معتبراته إنما الشبهة لمود الإنسان يعبر بها مثلا الشبهة القوية التي عليها مثلا نصوص وعليها كذا فيلتبس عليه الحق بعض الالتباس نظرا لقوة الشبهة. لكن الشبهة الواهية لا يعتبر بها. فهؤلاء أعرضوا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بشبهة واهية قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون بل وجدنا آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذه شبهة لكن لا تعتبر شبهة ضعيفة. وإلا لو جعلنا كل شبهة معتبرة لا أصبح هؤلاء معذورين لا أصبح إبليس نفسه معذورا. يعني إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين وكيف يسجد من خلق من نار لمن خلق من طين ظن أن أصل هذا أقوى من أصل خلق آدم وعليه يبقى كيف يسجد وهذا لذاك. يبقى لو اعتبرنا كل شبهة في رد الحق يبقى إذن ما بقي أحد على وجه الأرض يكون معذورا. ولهذا احنا بنقول إقامة الحجة احنا نقيم الحجة على الناس. إقامة الحجة لها أساليبها متعددة جدا إما أن نقيم الحجة على الشخص نفسه إما أن الحجة مقامة بظهور السنة فمش محتاج أن أنا أجيبه هو نفسه واخد بالك إن أنا أقيم عليه الحجة طالما الحجة قائمة بظهور السنة في المكان على يد أهل العلم وكذا لهذا لا يعتبر بإعراض نظر لتمسك مثلا بشبهة إنه هؤلاء لا يعرفون شيء هؤلاء يجهلون شيء. طب تعالى اسمع من هؤلاء لكن عندنا أعرفش حاجة إحنا عندنا مشايخنا وإحنا عندنا علمائنا وإحنا عندنا كذا أو كذا
هل يلزم ان انا اجيب هذا الشخص ليقوم عليه حجة نصا وهو معرض؟ ما يلزم لانه اعرض. لهذا العلماء يقولون ايه؟ العلماء يقولون في هذا بان الاعراض الذي حصل لهذا الرجل، هذا الاعراض لا يعذره، هذا الاعراض لا يعذره، لان الاصل ويسمع اسمع، واذا ما اعجبك هذا الكلام رده، او اذا كان عندك رد على هذا الكلام رد. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنه. وقال تعالى: والذين كفروا عما انذروا معرضون. فالاعراض لم يكن عذر، انما الاعراض جنايه وجريمه لا تعرف. طيب هل يلزم فهم الحجه؟ احنا نحاول ان نفهمه، لكن اذا ما فهم الحجه هذا والله ننظر، اذا كان عنده عجمه في اللسان يعني عايز مترجم نجيب له مترجم، لكن اذا كان عنده قدره ان يفهم الحجه لو اراد ان يفهم لكنه لم يفهم ما نريد فانه لا يعذر. انتبه، عنده القدرة أن يفهم الحج يفهم، ولكن عنده عناد وعنده جهود لهذا، ولا مش عارف تقوله إيه ولا تصوره، الله أرجع الروح أنا مش فاهم حاجة ولا. لكن أنت عندك آلات الفهم، آه لو أنك أراد يكفي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقر. ننزع على قلوبها أكنة، لكن هل أعذره؟ ما أعذره، لأن الله سبحانه وتعالى أزاغ قلوبهم بما حصل عندهم من ذلك. فيجي واحد الآن نقول إحنا عايزين نفهم الحج، ماشي على عين ورأس، تعالى نفهم الحج، مش فاهم، مش فاهم عجمة عندك في اللسان، نزيد يجيب لك مترجم ويجيب لك كل واحد اللي انت عارف لغاية ما نبين لك الحجة. طيب اذا قلت انا ما فهمت لشبهات كثيفة عندك لا داعي لها او لعناد او اعراض، نقول كلامك هذا لا يعتبر، كلامك هذا غلط. مش معنى بقى ان انا افضل معاه، طيب ما استجابش اقول يبقى كده يا جماعه هو معذور عشان ما فهمش الحج، لا، هو معرض عن هذه الحج، معرض، هو لا يريد ان يفهم هذه الحج، فهذا لا يعذر، لان الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا ومع ذلك مع ربه سبحانه وتعالى. يبقى احنا نسعى في اقامه الحجه، نسعى في افهام الحجه، فمن اعرض عن هذه الحجه ولم يردها أو جاء وأظهر لنا عدم الفهم فهؤلاء جميعا لا يعذرون. احنا مش هنمشي نخبط على البيبان ونقول تعالوا نقيم عليك الحجة، في أرض تظهر فيها السنة يظهر فيها هذا الأمر ينبغي أن تتحرك نفسك لطلب الهدى. ولهذا النفس المعذورة هي النفس التي تتحرك لطلب الهدى لكنها لم تصل إليه لعدم استطاعة الوصول إليه. خلي بالك، يعني واحد عاوز الهدى ويعلم الله من نفسه أنه لو اطلع على الهدى لا آمن به، حاول رحينا 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 رحينا، في النهاية هو خلاص، يعني المخالفات التي عنده مثلا ما عرف لها حقا يزيلها، حاولت ما استطاعش، هذا الذي يعذر. إنما نفس ظهر لها الحق، نفس عرض عليها الحق، نفس بين لها الحق، ولكنها نفس معاندة، نفس معرضة، تلك نفس لا تعبر. هيعبر ليه بقى هذا؟ ولهذا لو احنا اعتبرنا كل واحد عذرا يبقى ما بقي، كما قلت لكم ما بقي احد غير معذور، حتى ابليس قد لم تمشي له عذرا في ذلك. نعم شيخنا، المعرض لا يعرض، اذا كان معرض عن حق هو معصيه وكذا فهو آثم، اذا كان معرض عن حق شرك وتوحيد يبقى مشرك، يعني حسب ايه نوع المخالفه نفسها. اعرض مثلا زي الربا، تجيب له أدلة وكان يقول لك لا بس هو كده وانتعنا أحسن من فلان ولا علان اللي بيقوله بس خلي بالك الحق كذا 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 ودل كذا كذا لا لا لما نرجع بالكلام ده انت مش أحسن ده يوم يجي واحد يقول لك ايه ده معذور ليه لأنه عند العلماء زينوا هذا الكلام وخلاص أخذ بقوله نقول لا يعرف عند علماء أخذ بقوله ولم يسمع القول الآخر ولم يعرض عليه القول الآخر ماشي لأنه عامي فأفتي ممن يظن فيه العلم خلاص لكن لما تبين أنت أن هذا الكلام غلط وأن الصواب كذا 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 وأنه من أفتى بهذا ما عنده دليل ولا ولا ومع ذلك قال لا لا بس ثلاثة رأى بتعالي خلاص أنتم مش أحسن هذا لا يعذر هذا لا يعذر في هذا الأمر هذا لا يعذر لكن لو قال لك مثلا والله ما عندي شبهة من الشبهات عندي دليل كيف وعندي دليل كيف ماشي أما أن يعرض عن هذه الحجة البينة الواضحة فلا عذر له على الإطلاق نعم أيوه صفات يعرف بها المعرض طبعا واحد إعراضه عن 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 السماء تعالى اسمع من الناس دول ايه ده السنين مش عارفين حاجه بيحرموا يقول لك ان ما بحبش الاولياء طب هم السنين قال لك ما تحبش الاولياء ازاي يعني بيقول لك ما نروحش ولا نطوف ولا نتمسح ولا نعمل ولا كده نرفض ما بيحبوهمش نقول لا السنين بيقولوا حبوا الاولياء لكن لا تعبدوا الاولياء دي عباده لكن عباده ازاي فتعالى اسمع اللي هم اللي معاه دبلوم صناعه اللي معاه دبلوم تجاره لكن احنا عندنا المشايخ وعندنا العلماء هذا اعرف هذا معروف ده صفه من صفات حاجه ثانيه انك تجيب له تبين له دين محمد صلى الله عليه وسلم وان اللي انت بتفعله ده هو دين ابو جهل بالادله كيف 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 ومع ذلك بعد هذا كله يقول لك ايه يقول لك لا انت انا جايب لي احنا طول عمرنا على هذا مئات السنين احنا على هذا يعني كل الناس دول كانوا على الباطل وانت بقى اللي جاي تعرفنا هذا اعراض هذا عناد يعني ما وجد حجة بحجة هذا عناد وإعراض فهذا يعرف هذا يعرف ولهذا احنا بنقول نحن نهتم بإقامة الحجة ونحن نهتم ببيان الحجة ونقول بأن من لم يصله الحجة هذه فهو معذور ومن لم يفهم الحجة لعجمة عنده وعدم القدرة هذا قد يعذر لكن إذا أعرض عن الحجة وإذا ظهر له الحجة وادعى عدم الفهم فانه لا يقبل في ذلك هذا كلام ائمه في السلف حتى يجمع بين شتات الادله في هذا وهذه مساله مهمه جدا 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 اخذ بالك هذه مساله مهمه يحتاج اليها القضاه حين انزال الاحكام على الاشخاص اما انا وانت فالذي ننشغل به هو دعوه الناس دعوه الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الدعوة إلى هذا فمن مات على هذا العناد على الشرك عمل نوم عملة المشرك ومن مات على المعاصي عمل نوم عملة العاصي لكن ونحن في الدنيا أو في الدنيا نشتغل بإقامة الحجة على الناس وبإفهام الناس حجة الله سبحانه وتعالى واحد قعد طول عمره يقول يا بدوي يا بدوي يا بدوي مدد يا حسين بيذبح بينذر هذا مات على هذا الأمر نعمله معاملة المشركين ولا نصل عليه ولا نسلوه في مقابر المسلمين أبدا نعم هذا عند الله سبحانه وتعالى يعني هذا عند الله سبحانه وتعالى لأنه إذا قلنا أن صاحب البدعة يؤجر أنا ما عندنا نص في هذا لكن على خطواته في السعي الحق أو كذا لا على بدعته هذه الله تعالى أعلم بذلك هذا عند الله سبحانه وتعالى ايه يعني ايه توافر الشروط انتفاء الموانع في اقامه الحجه توافر الشروط انتفاء الموانع هذه حين نحكم على الاشخاص نقول لابد من توافر الشروط انتفاء الموانع على مبتدع على عاصي على كافر لابد يثبت عندنا الشروط التي بها يثبت الحكم على هذا الشخص انه كافر انه عاصي انه مبتدع وتنتفي الموانع لانه قد يوجد الشرط لكن يوجد مانع ايضا يمنع من انزال الحكم على الشخص لوجود هذا المانع زي الجهل، زي الإكراه مثلا، زي النسيان، زي الخطأ، هذه كلها عوارض اللي هي الموانع. نعم.
ثم قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يحملون. قال: لما بين تعالى عدم قياسهم لما زادت بين الرسل ورسهم لذلك للتقليد، وعلم من ذلك انهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل احد انهم لن يزولوا عن عبادهم. اخبر تعالى ان مثلهم عند دعاء الداعي لهم الى الايمان كمثل البدائل التي ينعق لها ضاحيها وليس لها علم بما يقول ضاحيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجه، ولكنهم لا يستطيعون ان يدفعوا.
تمام.
كان
لما بين تعالى عدم ناول التفسير لما بين تعالى
عدم قيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، وعلم من ذلك انهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل احد انهم لم يزولوا عن عنادهم.
يعني مساله عناد وعدم قبول ولا استجابة. نعم.
قال تعالى: أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البلاد التي يدعو لها ضاحيها وليس لها علم بما يقول ضاحيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة.
نعم.
ولكنهم لا يحفظون مفهما ينفعهم.
تمام. يبقى احنا ما قلناش هنا لازم نفهمه، لازم نفضل معهم لما يفهموا. هم اصلا لا يستجيبون، هم معاندون، هم معاندون رغم وجود الداعي ووجود هبه، هم معاندون فلا يفقهونه فقها ينفعهم.
فلهذا كانوا هم لا يسمعون الحق سماعا وقبولا.
مش سماع حسي لهم يسمعون، لكن سماع الفهم والقبول لا. نعم.
عميا فينظرون نظر احتضار حكما لا يظنون بما فيه خير لهم.
وده معنى نفي الايه؟ الاسماع والابصار او السمع والبصر والفقه عن هؤلاء. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها. هم بيسمعوا السماع الحسي وبيبصروا البصر الحسي، لكن سماع اللي فيه نفع، الابصار اللي فيه نفع لا. نعم.
قال الرسول المرشد لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، فهم أسفل السفهاء وأسفل الجهلاء.
هل نقول بقى نفضل مع دول؟ لا نحكم على هؤلاء بالكفر ولا بالشرك. ليه؟ لأصلهم يعني عندهم شبهة مما وجدوا آباءهم. ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة إن هذا إلا اختلاط. عندهم شبهة، خلينا معاه. هؤلاء معاندون. مثلا هم مثل الأنعام والبهائم اللي ليس لها نصيب في فهم ما يقول الراعي. زي الواحد مثلا بيبقى معاه الإبل أو معاه كذا، يقولك هو خلاص ومجاين كده معاه الإبل أو كذا، يفعلوا أو يقوموا بأسواق يتحركون بها ولكن لا يفهمون ما فيها. فنفس المسألة، هؤلاء سمعوا القرآن وهؤلاء عالموا بحال النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا آياته، مع ذلك أعرضوا عنه. ومش كل واحد فيهم سمع القرآن كاملا، مش كل واحد فيهم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليفهمه الفهم الخاص. لكن أنتم عرضتم، ليه ما جاتوش للنبي صلى الله عليه وسلم تسمعون؟ ليه؟ تبعتم آباءكم كما تقولون، تلك حجة وهية لا تغني عنكم من عذاب الله سبحانه وتعالى إيه؟ شيئا. نعم. يبقى إذن كلام علمائنا ومشايخنا إنه هو نقيم الحجة، نفهم الحجة، إذا كان عنده عجمة ننزلها، لكن إذا كان عنده عناد وإعراض فلا يعذر. حتى لو قال أنا ما فهمت، حتى لو قال أنا مش هسمع ولم يسمع الحجة، فقد قامت عليه ولا يعذر. ليه؟ لأنه أعرض. مش إن الحجة مش موجودة، أو حجة خافية؟ لا، أخر هو لا يريد سماع الخط ولا يريد اتباع. نعم.
وأنه لو
اتصف بالمكر والطبيعة والسلام
فإنه من أسفل السفهاء.
نعم، نستفيد من هذا.